أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر تفسير آيات من القرآن الكريم من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المسمى تفسير القرآن الكريم. وكنا بالأمس نتكلم حول تفسير الآية 110 من سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم، هذا خطاب لهذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى أخبرهم أنهم كانوا في علم الله عز وجل، وأنهم ما زالوا في علم الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا في قوله خير أمة يعني خير طائفة. الطائفة قد تكون 10 وقد تكون مليون، فالطائفة كثيرة لا حدود لها. ولذا يقول خير أمة أخرجت للناس، يعني من هو الذي أخرجها؟ الله سبحانه وتعالى الذي خلقها هو الذي أخرجها. ما معنى أخرجها؟ بينها وأبرزها وأظهر قوتها. نعم، خير أمة أخرجت للناس، ولذلك لم يقل خلقت، لأن هذه الأمة من وصف أمة محمد عليه الصلاة والسلام الخروج والبروز، القوة. ولذلك وصل هذا الدين في أقصى الشرق وأقصى الغرب ولله الحمد. فخير أمة ظهرت وبرزت هي هذه الأمة. ولذلك فيه أمم أخرجت للناس وظهرت لكن انتهت، لم تحصل لها الخيرية التي كانت لهذه الأمة. لكن ما هي الخيرية التي حصلت لهذه الأمة؟ كنتم خير أمة، ما هو السبب أنهم أحسن الأمم؟ قال الله عز وجل: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كل واحد منا يحاول أن يتصف بهذه الصفات الثلاث: يأمر بالمعروف. ما هو المعروف؟ كل ما أمر به الشرع هذا معروف، كل أوامر الإسلام معروف. ما هو المنكر؟ كل ما نهى عنه الإسلام فهو منكر، كل ما نهى عن الإسلام فهو منكر. والإيمان بالله عرفنا يا إخوان أنه التصديق والإقرار والإذعان، يعني نفذ الأوامر، اجتنب النواهي. لأنه إذا كان هناك إقرار وتصديق ولم يكن هناك إذعان، هذا يعتبر لعب. مثلا أيها الإخوة، ولله المثل الأعلى، أنت دخلت في شركة، تريد أن تشتغل في شركة، موافق على الشركة، أصدروا القرار وأنت موافق، الشركة موافقة، لكن ما تعمل. إذن ما الفائدة في هذا القرار؟ هل تستحق الراتب؟ لا. ولذلك الإيمان أيها الإخوة لا بد من التنفيذ، الإقرار. إذا أمرك الله بالصلاة صلي، إذا أمرك الله ببر الوالدين تبر الوالدين، إذا أمرك بالزكاة تخرج الزكاة. فكل الأوامر والنواهي لا بد أن يقوم بها الإنسان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن أبا طالب وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوفا عظيما، وكان يقول هو ابني ويدافع عنه بكل شدة، ولكنه وللأسف ما آمن. لما جاءه الموت قال على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية، نسأل الله حسن الختام حسن الخاتمة مهم يا إخوان، ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يسارع إلى التوبة حتى تكون حسن خاتمة. ما يعلم متى يفارق هذه الدنيا، كل واحد منا سيفارق هذه الدنيا، لكن يسارع إلى التوبة ويعمل صالحا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولذا قلنا الإيمان شرعا، أما لغة فهو التصديق والإقرار، لكن شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. نعم ربي الله، وإذا قلت ربي الله أعبده ونفذ أوامره وأجتنب نواهيه، كما أنك إذا كنت في الشركة تنفذ أوامر رئيس الشركة وتجتنب أوامره وتجتنب نواهيه. ولذا يقول الله عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لو هذه شرطية، شرطية فعل الشرط فيها آمن، وجوابه لكان خيرا لهم. لو الشرطية إذا كان جوابها إثباتا فالأفصح أن يقرن باللام، إذا كان الجواب إثبات فاللغة الصحيحة الفصيحة أن يقرن باللام كما في هذه الآية: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، وكما في قوله تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما، وفي قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. الأمثلة على هذا كثيرة، لكن ربما تحذف اللام، ربما تحذف اللام، ومنها قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا، ولم يقل لجعلناه أجاجا. أما إذا كان الخبر منفيا، إذا كان الخبر منفيا فإن الغالب حذف اللام، وقد يأتي وقد تأتي اللام. ولذا قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولم يقل لما فعلوه. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا. ولذلك لا تقترن بها اللام إذا كانت منفية إلا نادرا، يعني قولك لو شئت لما فعلت هذا نادر، ولكنه قد يرد، وكونه نادرا أن اللام تفيد التوكيد، وما تفيد النفي. هذه فائدة لغوية يا أيها الإخوة، اللام تفيد التوكيد وما تفيد النفي، وبينهما شبه تضاد، توكيد ضده نفي، بينهما شبه تضاد، ولا يجمع بين الشيء وضده. لكن لو هذه تأتي مصدرية، لو تأتي مصدرية مثل أن، وذلك إذا جاءت بعد ود ونحوها فإنها تكون مصدرية. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، أي ودوا ردكم، يعني يردونكم عن دينكم، هم يتمنون ويتمنون أن يردوكم عن دينكم. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي إدهانك. وهكذا، فهنا لو مصدرية فصارت تأتي مصدرية إذا جاءت بعد ود وما أشبهها مما دل على المحبة. تقول: أحب لو تذهب، أحب لو تفهم، أي أحب ذهابك وأحب فهمك. لكن معنى قول الله عز وجل لكان خيرا لهم. لو آمن أهل الكتاب، من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى، اليهود والنصارى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم من الكفر، لو آمن، كما قال تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إذن لكان خيرا لهم من بقائهم على كفرهم. الإيمان حقيقة خير لهم من البقاء على كفرهم. ويحتمل أن يقول لكان خيرا لهم، أي خيرا مضاعف، لأنهم آمنوا بكتابهم ورسولهم، وآمنوا بكتاب محمد ورسوله. فيحتمل أيضا أن يقال لكان خيرا لهم مضاعفا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن أهل الكتاب منهم المؤمنون، يعني من أهل الكتاب المؤمنون، ولكن الذين آمنوا قليل، الذين آمنوا منهم قليل، أكثرهم كفار نسأل الله العافية، كفروا بمحمد، جحدوا رسالة محمد. فآمن من النصارى النجاشي وعبد الله بن سلام من اليهود، هؤلاء آمنوا ووقر في قلوبهم الإيمان ولله الحمد، ولكن أكثرهم كما قال الله عز وجل: الذين آمنوا منهم قليل، أكثرهم الفاسقون. وأكثرهم الفاسقون، ما هو الفسق؟ إذا قلنا مثلا واحد فاسق، ما معنى الفسق؟ الخروج عن طاعة الله. والخروج عن طاعة الله يكون نوعين: نوع فسق ونوع كفر نسأل الله العافية. فالخروج عن طاعة الله مطلقا هذا الكفر، إذا لم يؤمن أحد بعيسى أنه رسول الله ونبي الله كافر، إذا لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله كافر، إذا لم يؤمن بعيسى بموسى ويصدق أن موسى أرسله الله هذا كافر. فإذا كان الإنسان جحد هذه الأمور فهو كافر، لأن الفسق يراد به الخروج عن الطاعة خروجا مقيدا، ويراد به الخروج عن الطاعة خروجا مطلقا. فالخروج عن الطاعة خروجا مقيدا كما قال الفقهاء: إن فاعل الكبيرة فاسق، فاعل الكبيرة فاسق، يعني مسلم شرب الخمر، نقول هذا فاسق لأنه خرج عن الطاعة خروجا مقيدا بهذه المعصية التي فسق بها. والخروج عن الطاعة خروجا مطلقا يكون بالفسق، ومنه قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. لكن الله أخبرنا أن أهل الكتاب لو آمن منهم أكثرهم الفاسقون نسأل الله العافية، الخارجون عن طاعة الله عز وجل مطلقا، مطلقا يعني كفر، كفر، وهم من أهل النار نسأل الله العافية. هذه الآية القصيرة، هذه الآية القصيرة: كنتم خير أمة أخرجت للناس، فيها فوائد. وهكذا ينبغي لكل مسلم منا يا إخوان إذا قرأ القرآن يستفيد منه ويطبق، يفهم الفوائد ويطبق. فنحن نعتقد اعتقادا جازما ليس عندنا شك، نحن المسلمين، أن أمة محمد خير الأمم، يعني خير من أمة موسى. أمة موسى عليه الصلاة والسلام هي خير أمم بني إسرائيل وأكثرهم، وكتابه التوراة هو أعظم كتب بني إسرائيل. هذه الأمة أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. ما هو الدليل؟ لعلكم تسمعون لو سافر أحد في الخارج النصارى يقولون هو خير الأمم أمة النصارى، خير الأمم هي أمة بني إسرائيل. لكن بنو إسرائيل القدامى الذين في عهد موسى عليه السلام كانوا خير الأمم في وقتهم لأنهم مسلمين، وأما النصارى الموجودون الآن فهم غير مسلمين، ولذا لا يعتبرون خير الأمم. ولو كان عندهم قوة مادية هذه القوة المادية ستذهب هباء في يوم من الأيام. ولذا نعتقد يا إخوان أن خير الأمم هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لو ناقشك واحد من الإسرائيليين وقال: إن الله عز وجل ذكر في كتابكم أن الله فضل بني إسرائيل على العالمين، ماذا تقول له؟ تقول له أيضا: ربنا سبحانه وتعالى قال في هذا الكتاب: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذا تفضيل هذه الأمة على بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل نعم أخرجت للناس وبرزت وكانت قوية وكان لها آثار جميلة وكان لها آثار أخرى لما كانوا مسلمين، لكن هذه الأمة هي التي برزت وخرجت. يقول لا أنا ما, 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 ما يمكن أوافقك على هذا. إذا نحكم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام, نحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وننظر ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام, كما أنه لو اختلف اثنان نصراني ومسلم وكل واحد منهم يقول هذه الأمة أفضل الأمم, الرسول عليه الصلاة والسلام حكم وبين أن هذه الأمة هي أفضل الأمم. ولذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنكم توفون عددا من الأمم أنتم أفضلها وأكملها وأحسنها عليه الصلاة والسلام. فهذا شهادة من الصادق المصدوق الذي لا يمكن أن يكذب رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولذلك لو قال قائل كيف نجمع بين هذه الخيرية وبين ما جاء في بني إسرائيل أن الله فضلهم على العالمين, ومعلوم أن المفضل خير من المفضل عليه, نقول عندنا آيتان أو لدينا نصان متعارضان كلاهما على سبيل العموم. هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس, هذه عامة تشمل بني إسرائيل وغير بني إسرائيل. وقول في بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين تقتضي التفضيل العام على هذه الأمة وعلى غيرها. ولذا بين النصين الآن عموم متعارض, فإن ادعيت تخصيص عموم آية بني إسرائيل بخصوص هذه الآية قال لك الإسرائيلي, وأنا أدعي تخصيص عموم هذه الآية بخصوص بني إسرائيل, فأقول أنتم خير أمة أخرجت للناس ما عدا بني إسرائيل. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أي العمومين مرادا بقوله توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي. فالرسول عليه الصلاة والسلام حكم وبيّن أن هذه الأمة خير الأمم التي أوفتها وختمت بها, وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم نص. فيكون عموم قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس مقدما على عموم قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وحينئذ يكون قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين مخصوصا بقوله في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعض العلماء يقول إن المراد بالعالمين العام خصوص عالمي زمانهم, عالمي زمانهم يعني العالمين في هذا الزمن أي في زمن بني إسرائيل, فيكون من باب العام الذي يراد به الخاص فلم يرد به العموم من الأصل. والعام الذي يراد به الخاص كثير في القرآن والسنة, ومن ذلك قول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس في قوله قال لهم الناس لا يراد به عموم الناس بل القائل واحد, وقوله إن الناس قد جمعوا لكم أيضا لا يراد به جميع الناس لأنه لم يجمع لهم إلا قريش, عامة البشر لم يجمعوا للرسول وأصحابه عليه الصلاة والسلام. فيكون قوله أني فضلتكم على العالمين عاما أريد به الخاص. وعلى هذا فلا يكون في الآية عموم إطلاقا, وحينئذ لا تعارض بين الآيتين. ولذلك كل القرآن ليس بينه تعارض, لكن نحن عرفنا أن هذه الأمة أفضل الأمم. لماذا صارت أفضل الأمم؟ لماذا كانت أفضل الأمم زادت على غيرها وفضلت على غيرها لوصف ليس في غيرها من الأمم, وهي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذه الأمة فضلت لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن من سبقها؟ من سبقها ما فيها أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ولذا يقول الله تعالى في بني إسرائيل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. هذا وصف عظيم يا إخوان. ما زال هذا الوصف لنا فنحن أهل خير بشهادة الله، لكن لو زال هذا الوصف ما نستحق شيئا، ما نكون خير الأمم، ما نكون خير الأمم إلا إذا أمرنا بمعروف. فهل أنت تأمر بالمعروف يا أخي؟ لو رأيت أحدا من إخوانك يشرب الخمر من المسلمين، هل تذهب وتنصحه ولا تتركه؟ إن نصحته فهذا أمر بمعروف. لو رأيت أحد إخوانك لا يصلي في المسجد، هل تذهب وتنصحه وإلا تتركه؟ لو رأيت أحدا من إخوانك على خطأ، هل تنصحه أو تتركه؟ إذا كنت تأمر بهذا فأنت من الخيرية، من أهل الخير ومن المفضلين. وأما إذا تركت هذا فأنت سلب منك هذا الخير، لا خير فيك، تكون مثل هؤلاء، نسأل الله العافية. ولذا متى زال هذا الوصف الذي فضلت به هذه الأمة وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زال كونها خير أمة أخرجت للناس. ولذا يقول علماء الأصول، علماء أصول الفقه: الحكم المعلل بعلة يوجد بوجودها وينتفي بانتفائها ويقوى بقوتها ويضعف بضعفها. فإذا كان الأمر بالمعروف قوي في مكان فإنهم خير الأمم ويكونون أقوى، وإذا كان الأمر بالمعروف قليل أو ضعيف فإنهم ينقصون بما نقص به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيها المسلمون عظيم، مهم جدا، لأنه ترتبت الخيرية عليه. ما دام ترتبت الخيرية عليه فهو يدل على أهميته. ولذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد في الأمة وجد الخير فيها، لأنهم ما يأمرون إلا دليل المحبة، دليل الخوف من الله عز وجل. ما تأمر أخاك المسلم إلا لأنك تحبه، إذا كنت لا تحبه لا تأمره بالخير. كلما ضعف الأمر بالمعروف في دولة، في مكان، في أمة، ضعف الخير. ولهذا لما كانت الأمة قوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا كانت البلاد على خير ما يرام، ولما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فات هذه البلاد من الخير بقدر ما فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك لا بد أن نعود أيها الإخوة، نحن تكاسلنا وتغافلنا عن أهمية هذا الأمر بالمعروف. ولذا يجب أن نعرف أنه كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره. كلما ازداد الإنسان أمرا بمعروف، أولادك، زوجتك، زملائك، إخوانك، بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والحكمة، كلما ازداد الإنسان أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر كان خيرا من غيره. لأن العلماء رحمهم الله يقولون: المعلق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. فما هو هذا المعلق على الوصف؟ الخيرية. الخيرية علقت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإذا كان قوي قويت الخيرية، إذا كان الأمر بالمعروف ضعيف ضعفت الخيرية. وقد عرفنا أيها الإخوة من قبل شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذا كل الناس الذين يتعاملون، فرق بين العاملين والعاملين، بعضهم يفضل بعض في الخيرية، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العامل أو العاملين يتفاضلون من قوله: خير أمة. هذا واضح، تفاضل العمال بتفاضل الأعمال، وتفاضل الأعمال ثابت بالكتاب والسنة. ونحن اتفقنا في درس سابق يا إخوان إن إسلامنا لا يطلب المساواة التي الآن يطنطن بها الغرب المساواة. الغرب يريدون إضعاف المسلمين بكل سبيل، الأعداء يريدون إضعافك، ودوا لو يردونك حتى عن دينك، ولذا يريدون إضعاف المسلمين من الداخل وأيضا من الخارج. من الداخل يفتنونهم بالنساء، ولذلك هم يعملون المؤتمرات الكثيرة كلها لإخراج المرأة من بيتها. المرأة تسكن وتعمل، وأنت الرجل تسكن وتعمل، وأنتم مثل البهائم، اذهب إليها وما في أولاد، ما في لك أولاد وليس لها أولاد. إنما إذا أردت شيئا مثل البهيمة، مثل الديك والدجاجة والحمار والحمارة، يريدون إخراج المرأة أبدا. هذه الحرية التي يدعون إليها، وأيضا يدعون إلى الحرية الشخصية. كل إنسان حر، لا تتعرض له، لا تأمره بالمعروف، لا تنهو عن المنكر. يريدون إبطال هذا الأمر يا إخوان. وأيضا من الأمور التي يجعلونها في الداخل كثرة المعاصي، نشر المعاصي، وهذا يا أيها الإخوة خطر على الدولة وخطر على المواطنين، لأن المعاصي إذا كثرت، نسأل الله العافية، ربنا سبحانه وتعالى ما يستجيب دعاءنا. خطر على الدولة أنها تنتهي، لأن المعاصي إذا انتشرت في الداخل نخرت عظام الدولة وأضعفت الدولة، والعدو من الخارج. ولذا ينبغي لنا إخوان أن نبتعد عن المعاصي، كل ما أمر الله به ننفذه، ما نهى الله عنه نجتنبه، ونأمر بالمعروف لأنه سبب المحبة والاجتماع، وننتهي عن الذي نهانا الله عنه لأنه سبب الأمر والاجتماع، أمر بمعروف نهي عن منكر. فيجب علينا أن نعود إلى الله عز وجل حتى نكون خير أمة أخرجت للناس. الأحاديث كثيرة في الأمر بالمعروف، إذا ترك الناس الأمر بالمعروف يدعون الله ولا يستجاب لهم، يدعون الله ولا يستجاب لهم، فأنت تأمر بالمعروف حتى يستجاب لك. ولذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غفل عنه كثير من الناس وتساهل كثير من الناس. هؤلاء يا إخوان الأعداء يدرسون ديننا ويعرفون الأشياء التي تؤثر على المسلمين، ولذلك هم يعرفون أن المرأة هي سبب الفساد. خروج المرأة في الشوارع، اختلاطها بالرجال، هذا من أسباب الفساد وضياع الدولة وضياع الوطن. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أول فتنة بني إسرائيل النساء، ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء. فهم الآن يدعون إلى حرية المرأة، اترك المرأة تذهب لأي مكان تريد، تعشق من تريد، تفعل ما تريد. لا لا يا إخوان، لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم في أولادك وبناتك وإخوانك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يندد، يأمرنا، وأيضا يخبرنا بأهل الكتاب، لأنهم كفروا بالرسول، ما أطاعوا الرسول. فهل نحن نعمل مثل أهل الكتاب، ما نطيع الرسول لا نطيعه؟ إذا كنا نعترف أنه رسول الله إلينا نطيعه، إذا قال شيئا نقول نعم على الرأس والعين، نفرح بهذا الأمر، إذا نهانا عن شيء نقول نعم، أنت أعرف منا بمصلحتنا. ولذا ربنا يندد بأهل الكتاب لأنهم كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يدعون أنهم يريدون الخير لكنهم كاذبين. لو كانوا صادقين في إرادة الخير لكانوا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا كثير من المسلمين هدانا الله وإياه يقولون والله أنا أحب الرسول أكثر من نفسي، أحب الرسول أكثر من أولادي. ما هي علامة المحبة؟ ما هو دليل أنك تحبه؟ يقول أنا أحبه باللسان. لا، لابد أن يكون هناك عمل، طاعته. إذا كنت تحبه أطيعه، لأن المحب للحبيب مطيع، فأنت لابد أن تطيع الذي تحبه، وخاصة إذا عرفت أنه لمصلحتك، طاعته لمصلحتك، لابد أن تطيعه. ولذا أيضا أيها الإخوة نعرف أن أهل الكتاب ليسوا كلهم كفار، وإنما منهم مؤمنون ومنهم من هو فاسق وهم الأكثرون. لكن لو قال قائل هل معنى ذلك أن أهل الكتاب الموجودين اليوم مؤمنون؟ لا ليسوا مؤمنين، ولهذا قال منهم المؤمنون. انظروا إلى اللغة العربية كيف نستفيد منها يا إخوان، منهم المؤمنون، ما قال منهم مؤمنين وإنما قال منهم المؤمنون، لأن أل هنا للعهد الذهني المعروف وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل منهم مؤمنون، قال منهم المؤمنون، يعني الإيمان المعهود عندكم أيها المسلمون وهو الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن قد يوجد منهم الآن، قد يوجد منهم بعض المسلمين والله أعلم، لكن أكثر أهل الكتاب عقيدتنا أهل الكتاب اليهود والنصارى، أكثرهم فاسق مارق خارج عن الدين وهو كذلك، والقليل منهم آمن ويؤمن، وحتى الآن يوجد أناس ولله الحمد من أهل الكتاب يؤمنون بالله، ولكن عددهم ما زال عددهم قليل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال أهل الكتاب هم عددهم كثير، أهل الكتاب عددهم كثير، ولكن أكثرهم أيضا كفار. ويخوفنا ربنا سبحانه وتعالى ويطلب منا أن نعد العدة لمقابلة هؤلاء الأعداء. من العدة يا إخوان التمسك بطاعة الله، من العدة التي تعدها أنت التمسك بطاعة الله، المحافظة على الصلاة، أداء الشعائر الإسلامية، ومن أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فربنا سبحانه وتعالى يقول أعدوا العدة كما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن ما هو أقوى قوة؟ الإيمان بالله. أقوى قوة هو الإيمان بالله، لأنك إذا جاهدت الكافر أنت تريد الجنة، وتعرف أن المجاهدين إذا ماتوا أحياء عند ربهم يرزقون، ما في موت، وإنما هي حياة أحسن من هذه الحياة التي أنت فيها. لأن الموت يا إخوان، الموت الذي نموته الآن كلنا هكذا، هذه مفارقة الروح البدن فقط، ولا الروح باقية وتأتيك إذا خرجت من القبر في البعث. فمعنى الموت فقط هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة، انتقال من مكان إلى مكان، ثم ينتقل الإنسان إلى مكان آخر، ويوم القيامة إذا خرجت من القبر ورجعت فيك الروح، تبقى هذه الروح دائما معك، إما في العذاب وإما في النعيم. ولذا أيها الإخوة يجب أن نعلم أن هؤلاء الكفار يعدون العدة لنا، ونحن ماذا أعددنا؟ نحن ماذا أعددنا لهؤلاء؟ لابد أن نعد العدة، ومن أهمها المحبة، التآلف بين المسلمين، القيام بشعائر الله عز وجل. إذا أعلن ولي الأمر الجهاد في سبيل الله كلنا ننضم إليه، ونحن نعرف أن الجهاد أيضا له شروط وله أركان، ويكون فرض عين ويكون فرض كفائي، وكل هذه الأشياء تكون عن طريق الإمام الذي يأمر بالجهاد ويقوم المسلمون بهذا الجهاد. فربنا قال أعدوا العدة واستعدوا، ربما يأتي يوم من الأيام يناديك أي الإمام اخرج إلى الجهاد. وربنا قال أعدوا، هذا المطلوب منا، ومن أهم العدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وأخبرنا أن هؤلاء الكفار ولو كان عددهم كثير، ولو كان عندهم قوات عظيمة، لن يضروا، ما يضرونك أبدا، إن قتلوك فأنت شهيد، وإن قتلتهم فأنت منتصر، يعني ما فيه ضر. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية لن يضروكم إلا أذى، ويقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لكن هذا الخطاب للنبي ولا لنا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لكن لو كنا
لو كنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لكان النصر لنا أيضا، لأن الله بيّن أنه ينصر الرسل وينصر المؤمنين. لكن المسلمين تخلفوا فليعودون إن شاء الله، يعود المسلمون ويجتمعون ويجاهدون وينصرهم الله. ولذا يقول لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. شوفوا يا إخوان، اليهود كانوا في المدينة، في المدينة وفي خيبر، أربع قبائل عظيمة، ومنهم العلماء ومنهم القادة الكبار، كلهم ما أحد منهم انتصر على رسول الله وأصحابه. كل هذه القبائل الرسول عليه الصلاة والسلام حاربهم وأخرجهم، يعني ما انتصر منهم أحد. وهذا تصديق لهذه الآية المباركة. لكن أذى بالسب والشتم والإشغال وما إلى ذلك. ولذا يقول الله لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمتمسكين بهديه. لكن الفاعل في يضروكم من هو؟ أهل الكتاب، اليهود والنصارى. لن يضروكم أهل الكتاب إلا أذى. ما معنى الأذى؟ ما معنى الأذى الذي يقولونه؟ يعني فيه أذى وفيه ضرر، فيه أذى وفيه ضرر. هذا الأذى اختلف المفسرون فيه، ولذلك قالوا هل هذا الاستثناء منقطع أم متصل؟ إلا أذى. فمن العلماء من قال إنه استثناء متصل، لأن هذا هو الأصل في الاستثناء، لكن القول بأنه منقطع هو الأولى، القول بأنه منقطع هو الأجود. لكن إذا قلنا إنه متصل، المتصل هو الأصل في الاستثناءات، لو قلنا إنه متصل على هذا الرأي يكون في الآية شيء من الحذف، تقديره لن يضروكم إلا ضرر أذى، يعني ليس ضرر عدوان حسي ببتر عضو أو أخذ مال، وإنما هو أذى. ما هو الأذى؟ يسمعوكم ما تكرهون بالتوبيخ والاستهزاء وما أشبه ذلك. ولا شك أن الأذى نوع من الضرر، لكنه ليس الضرر الذي يطلق عليه اسم الضرر. لكن هناك قول آخر يقول إلا أذى هذا استثناء منقطع، وهذا القول يكون المعنى لن يضروكم ولكن يؤذونكم، والأذية لا يلزم منها الضرر. ولهذا قال الله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. في أحد يؤذي الله يا إخوان؟ في أحد يؤذي رسول الله؟ الله هنا يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. كيف الإنسان يؤذي الله؟ كيف الإنسان يؤذي ربه؟ إذا عصاه، إذا عصيت ربك تؤذيه، ربك يقول صلي ما صل ما تصلي، أو يقول صل ولا تصلي صلاة صحيحة، يقول لك أخرج زكاتك وتقول لا أنا أولى بها أنا وأولادي، يقول لك بر والديك ما تبر والديك. فأنت إذا عصيت الله فقد آذيت الله ولعنك الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. من هو الذي يتحمل لعنة الله يا إخوان؟ من هو الذي يتحمل لعنة الله في الدنيا والآخرة؟ الطرد من رحمة الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فلا تؤذي الله ورسوله بالمعاصي. إذا أمرك الله بأمر نفذ، إذا نهاك عن نهي اجتنب، حتى لا تؤذي الله وتتعرض للعنة الله. لو لعنك أحد من الناس تغضب، فكيف إذا لعنك الله عز وجل؟ ولذا يا إخوان، إذا أراد الإنسان أن يعمل المعصية يتذكر أن الذي خلقه ورزقه وأعطاه القوة وأعطاه يلعنه في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. ولذا لو أن الشيطان أغواك وعملت المعصية، ارجع بسرعة للتوبة، توب إلى الله وتأسف، ولا تتلاعب بنفسك أو يتلاعب بك الشيطان. لأن الإنسان يا إخوان إذا عمل المعصية نكت في قلبه نكتة سوداء، وإذا زادت المعاصي ينكت حتى يكون قلبه أسود. لكنه إذا عمل معصية ولعب عليه الشيطان في يوم من الأيام يرجع ويتوب إلى الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى يزيل هذه النقطة منه حتى يكون قلبه أبيض لا شيء فيه. فالمهم يا إخوان، احذروا ما تؤذون الله ولا تؤذون رسوله بالمعاصي في بيوتكم وفي أنفسكم وفي أولادكم وفي أموالكم. طيب إيذاء المؤمنين هل هو يجوز؟ يجوز إيذاء المؤمنين؟ لا يجوز. ولذا يقول الله بعدها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ماذا لهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نقرأ كلام الله؟ ما نفهم هذا الكلام الذي يحذرنا ويخوفنا الله عز وجل منه؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى أثبت أنهم هؤلاء الكفار يؤذون الله ورسوله، ولكن قال إنهم لن يضر الله شيئا. نعم، ما يضر الله، المصلحة لك أنت يا ابن آدم، لا يضر الله شيئا، إنهم لن يضر الله شيئا. وربنا سبحانه وتعالى بينا أنه غني عنا، كل هذه الأوامر لمصلحتنا، كل هذه الأوامر لسعادتنا في الدنيا والآخرة. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالضرر منتف عن الله والأذية حاصلة. ومن أمثلتها قوله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. ويوضح هذا أيها الإخوة الأذى يكون كثير، نسأل الله العافية. لو صلى بجانبك رجل قد أكل البصل أو الثوم ولم يغسل فمه أو شرب الدخان وكانت في فمه رائحة، أنت تتأذى بالرائحة وما تتأذى؟ نعم تتأذى بالرائحة، لكن هذه الرائحة التي تتأذى بها هل هي تضرك؟ لا تضرك. ولذلك القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رجح المنقطع، يقول إن هذا القول هو الأصح، وأن الاستثناء منقطع، وهو وإن كان خلاف الأصل لكنه أعلى في البلاغة. لن يضروكم ولكن الأذى ستصبرون عليه، والأذى ليس بضرر. طيب يا إخوان، هذه الآية هل هي محكمة عامة إلى يوم القيامة، أم هي منسوخة خاصة بما كان قبل النصر؟ الجواب الأول: هي محكمة عامة إلى يوم القيامة، لن يضركم إلا أذى، إلى يوم القيامة محكمة. لكن إذا فعلنا الأسباب، إذا فعلنا الأسباب كما فعلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعلتها الدول التي جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحوا البلاد شرقا وغربا صحابة رسول الله والخلفاء الراشدون. ولذا إن قال قائل، لو يقول قائل: إذا كانت هذه محكمة أن الأعداء ما يضرون أبدا وإنما هو أذى، نقول: اليهود في هذا الوقت وفي زماننا هذا يعملون بنا اليوم ما هو أشد من الأضرار. ومعلوم أن خبر الله تعالى لا يخلف، لكن نقول: الخطاب للنبي وأصحابه عليه الصلاة والسلام، ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإذا كان المسلمون مثل أصحاب النبي ويقتدون بهم ويعملون أعمالهم حتى ولو الذين يأتون فيما بعد إن شاء الله، لن يضره اليهود ولا يضرونها النصارى. أما من يعتقد أن الدين الإسلامي، للأسف بعض من الناس يقول دين الإسلام دين رجعية وتخلف ويبدله بغيره من القوانين الرجعية الوضعية، فهؤلاء لا يكتب لهم النصر، لا يكتب لهم النصر، ما دام أنك كما يقول الشيخ لا بد أن تعتقد أن شرع الله هو المقدم، نفذ شرع الله. فإذا كنت ترى أن القوانين الوضعية مقدمة على شرع الله، كيف يكتب لك النصر؟ النصر بيد الله وليس بيد هؤلاء. فأنت، يقول الشيخ رحمه الله، هنا يقول أما من يعتقد أن الدين الإسلامي دين رجعية وتخلف، يا إخوان الإسلام هو رجعي وإلى تقدم. الرجعية الجاهلية، الجاهلية كانوا على الكفر، لكن لما جاء الإسلام تقدم وعرفوا طريقه. كان بعضهم يقتل أخاه، كان بعضهم يقتل ابن عمه، كان بعضهم يقتل جاره، كانوا متخلفين. لكن لما جاء الإسلام جاءوا أمة عالية لا يغلبهم أحد، لأنهم صاروا كلمة واحدة، تآلف قلوب وإخوان. فهذا تقدم، الإسلام تقدم وليس رجعية، العمل بالإسلام تقدم وليس رجعية. ولكن للأسف المستعمرون أدخلوا في أذهان المسلمين أو بعض المسلمين أن القوانين الوضعية التي يضعونها هي الأصلح للبشر. لا لا، ما في أصلح للبشر إلا حكم الله ورسوله. ولذا ولله الحمد في دول كافرة وفيها مجموعة كبيرة من المسلمين حكمهم بينهم، ما يذهبون إلى محاكم هذه الدولة، وإنما بعضهم يحكم على بعض، وعندهم قاضيهم وعندهم عمدتهم، وفيهم خير كثير. ولذلك اضطرت الدولة وهي كافرة أن تجعل من هؤلاء وزراء، لكنها فقط هذه الدولة اشترطت عليهم أن يغيروا أسماءهم. غير اسمك لا يكون اسمك مسلم، وأما غير ذلك صل واعمل ما تشاء، لأنهم تعلموا وعرفوا الطريق الصحيح، سواء في التجارة أو في التعامل أو الأدب أيضا مع الدولة أو ما إلى ذلك. فالمهم يا إخوان إن دين الإسلام ليس رجعية وإنما هو تقدم. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: لو فعلنا مثل ما فعل صحابة رسول الله ومثل ما فعل السابقون لن يضرنا اليهود ولا النصارى، لا بالأذى القولي أو الفعلي أو الاقتصادي وفي كل شيء، وإلا فإن كلام الله لا يمكن أن يتخلف أبدا. قوم يقاتلون، يقول الشيخ رحمه الله، قوم يقاتلون قتالا جاهليا. ما معنى جاهليا؟ كل واحد يريد أن يكون هو الرئيس، كل واحد يكون حزبه هو الرئيس، كل واحد هذا جاهلي، ما يقاتل لأجل حماية الإسلام وإنما يقاتل لأجل حزبه. يقول رحمه الله: قوم يقاتلون قتالا جاهليا مبنيا على القومية المتمزقة وعلى أسس باطلة مضادة لدين الله، هؤلاء لا يستحقون النصر. ولذلك كانت اليهود الآن يفعلون الأفاعيل بالمسلمين، من يقدرون على الفعل ببدنه فعلوا، ومن لا يقدرون فإنهم يفعلون به ما يفعلون من المضار الاقتصادية العالمية. لكن يقول الشيخ: هذه الآية محكمة غير منسوخة باقية إلى يوم القيامة، لكن ما هو الشرط؟ المشروط يتوقف على الشرط، والشرط ما هو؟ أن نكون مثل في الإيمان والتصديق والإقرار مثل الذين سبقونا وفتحوا البلاد شرقا وغربا. فانتفاء الضرر موقوف على وجود شرطه، وهو أن نطبق سيرة من وعدوا بهذا الوعد، وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد يقول القائل: ما نستطيع، كيف نستطيع أن نطبق؟ لا يا أخي، ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك وابدأ بأولادك، وربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب، ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب، على كل شيء قدير. قد يفني هذه الأمم كلها ويأتي بقوم يعبدون الله عز وجل ويجاهدون في سبيله سبحانه وتعالى. ولذا لا تقول وهذا مستحيل، لا، ليس هناك شيء مستحيل. ولا تؤجل تقول متى ننتظر، نحن الآن في ضعف. يا أخي كم أناس كانوا في ضعف وربنا قواهم، كم من دولة كانت ضعيفة وربنا قواها، كم دولة كانت قوية وضعفت. فالأمر بيد الله عز وجل سبحانه، لكنه أمرك بهذا، ابدأ من الصفر، ادعو إلى الخير، مر بالمعروف، انهى عن المنكر، يعني نفسك، أولادك، زوجتك، من تستطيع، كن حريص على هذا الفعل وأبشر بالخير. يعني بعد مدة كم خرج صلاح الدين الأيوبي رحمه الله؟ بعد مدة كم خرجوا القادة الكبار العظماء رحمهم الله؟ ولذا يا إخوان الإنسان لا ييأس، الإنسان لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله عز وجل ويستسلم. لا، ما فيه استسلام للشيطان، لا تستسلم للشيطان ولا تستسلم للأعداء، وإذا غلبوك أنت عملت السبب وربنا أراد ذلك، قتلوك أنت شهيد ولله الحمد. هذه الدنيا ستموت، ستترك هذه الدنيا في يوم من الأيام، ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال وإن يقاتلوكم، أخبر الصحابة، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. هذا وعد للرسول عليه الصلاة والسلام ولمن يعمل مثل عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لو فرض وحصل بين المسلمين وبين أهل الكتاب قتال ولوا الأدبار، لأن الله تعالى يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ومن كان على مثل هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. عندنا شرط وجواب الشرط، الشرط المقاتلة والجواب يولون الأدبار، فهو بمجرد ما يحصل بيننا وبينهم لقاء وقبل أن يصل أول سهم إليهم والله أعلم يفرون ويولون الأدبار. وهنا يقول يولوكم الأدبار، يعني يجعلون الأدبار تليكم، وهو كناية عن الإنهزام، لأن المنهزم يولي ظهره المنهزم منه. ولهذا قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حينما حصر في مكة قال منشدا ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدماء. الذي تقطر الدماء أقدامه هذا مقبل، الذي تقطر الدماء من أقدامه مقبل، والذي تدمى أعقابه مدبر. وقوله يولوكم، يولوكم الأدبار حذفت منها النون لأنها وقعت جواب الشرط. ثم قال بعد ذلك ثم لا ينصرون. فمتى يا إخوان، متى نتمسك بديننا حتى هؤلاء لا ينصرون؟ أما أن نكون مثلهم كيف ننصر وهم أقوى منا أكثر منا عددا وأقوى مادة؟ ولذا قال ثم لا ينصرون. أنتم تعرفون ثم للمهلة والتراخي، جاء محمد ثم أحمد، يمكن أحمد جاء بعد ساعتين وبعد يوم. ثم لا ينصرون فيها النون وهو محل إشكال، لأن ثم حرف عطف، يولوكم الأدبار معطوف عليه، والمعطوف على المجزوم يكون مجزوما، ولكن نقول ثم هنا ليست للعطف ولكنها للاستئناف والتقدير، ثم هم لا ينصرون. ولذا لا بد من هذا التقدير، لأنها لو كانت عطفا على قوله يولوكم الأدبار لا جزمت ولا قيل ثم لا ينصروا، وحينئذ يفسد المعنى، لأنه لو كان انتفاء النصر عنهم حين يقاتلوننا لأمكن لقائل أن يقول إنهم ينتصرون بعد ذلك، ولذا صار انتفاء النصر مقيدا بما إذا قاتلونا، ولكن الأمر ليس كذلك، إنهم لن ينصروا أبدا، لن ينصروا أبدا سواء قاتلونا أم لم يقاتلونا. هذا وعد من الله يا إخوان، والله لا يخلف وعده، والله سبحانه وتعالى صادق. لكن نعود إلى ديننا، نتمسك بديننا، وكما أمر الله عز وجل هذه الثلاث، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. هل عدنا إليها يا إخوان؟ إذا عدنا ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينصر علينا الكفار، النصر المستمر، لكن قد يكون بيننا معارك وينتصرون فيها أحيانا، تأديب لنا إذا خالفنا، تأديب لنا، لكن النصر المستمر القائم هو نصر المسلمين الذين وعدهم الله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أنهم بعد ذلك لا ينصرون أبدا سواء قاتلون أم لم يقاتلون. ولهذا قال ضربت عليهم الذلة, فتبين الآن أن ثم هنا ليست عاطفة ولكنها استئنافية, والفعل بعدها مرفوع لأنها جملة مبتدأ بها لم تعطف على منصوب ولا مجزوم. ولذا قال ثم لا ينصرون. النصر ما هو؟ ما هو النصر؟ المنعة والقوة والصرف وما أشبه ذلك. من نصرته أي صرفت عنه عدوه وأيدته وقويته, هذا معنى النصر. فهؤلاء إذا قاتلوا المسلمين لا ينصرون. لكن من هم المسلمون الذين ينصرهم الله؟ الذين مثل محمد وأصحابه يعملون عمل محمد بن عبد الله وأصحابه, يجتمعون يتآلفون, بعضهم يحب بعض, بعضهم يرحم بعض, بعضهم يألف بعض. وإذا كان هناك محبة وهناك تآلف يكون هناك تناصح, أمر بمعروف ونهي عن المنكر ونصيحة, ينصحه بالخير وينهاه عن الشر. وهكذا يجب أن تكون أمة الإسلام لا تتفرق. لو تفرق المسلمون يا إخوان, لو تفرق المسلمون ضعفت دولتهم وضعف المسلمون, المسلمون أقوياء. لكن المطلوب تآلفهم واجتماعهم بالقلوب. ولو كنت بعيدا عنهم ادعو للمسلمين, ولو كان في دولة المسلمين شقاق الطائفة المنشقة كونوا مع الدولة على هذه الطائفة المنشقة وانتهى الأمر, ينحسم بسرعة. لكن إذا كانوا كل إنسان مع قبيلته ومع حزبه ومع جماعته تفرقوا, ونسأل الله العافية. المسلمون حزب واحد ما فيه أحزاب كثيرة. الذي عمل هذه الأحزاب أيها الإخوة, هذه السياسة الإنجليزية الذين يقولون فرق تسد, لو اجتمع المسلمون ما يمكن أحد أن ينتصر عليهم أبدا. فعلينا يا عباد الله أن نأخذ بوصية الله وبأوامر الله سبحانه وتعالى. وأوامر الله واضحة جلية, لكن ما هو الذي يمنعنا منها؟ ما هو الذي يمنعنا؟ هو الشيطان. بعض من الناس يقول هذا للدولة. لا, لك أنت أيها المواطن, الدولة اتركها في شأنها. هذا لك أنت أيها المواطن, ابدأ بنفسك, ابدأ بأهلك, ابدأ بإخوانك, ادعو إلى الخير, مر بالمعروف, انهى عن المنكر, تمسك بأوامر الإسلام, انته عن نواهي الإسلام, وستجد لذة سعادة في الدنيا, وإذا مت تكون سعيدا في الآخرة لأنك مرض لله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى قال وإلينا ترجعون. من عمل صالحا فلنفسه, ومن عمل غير ذلك نعم نعم, من يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذا يا إخوان, أعداء الدين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين وبين أهل الوطن الواحد وبين الدولة الواحدة, حتى يضعفون ويقولون هؤلاء لا يصلحون للرئاسة, هؤلاء إنما هم يحتاجون إلى من يحكمهم, هؤلاء هم أهل قتل وقتيل. ولذا هذا القتل يا إخوان هو شر الأمور, نسأل الله العافية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما يزال الرجل في فسحة من دينه, ما يزال الرجل في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما. تأخذ السكين وتشق بطن واحد, أو تأخذ الرشاش وتضرب إنسان, لست في فسحة الآن. أنت بدأت نسأل الله العافية العصيان العظيم. ولذا انتبهوا, لا تؤذي أحدا, لا تؤذي الله بالمعاصي, لا تؤذي رسول الله بالمعاصي, لا تؤذي المؤمنين حتى بالكلمة, تسب وتشتم فكيف بالضرب, فكيف بالإهانة. اجعل عداوتك هذه الكفار. المسلمون يا إخوان كما أخبر الله عز وجل أنهم رحماء بينهم, كل المسلمين رحماء بينهم, تراهم ركعا سجدا، لكن على الكفار غلاظ شداد. لابد أن يكون عندك غلظة وشدة على الكافر، الكافر المحارب، لكن الكافر أهل الذمة أيضا ارحمه وارأف به. كان اليهود والنصارى يا إخوان ما يعيشون في الأمن إلا إذا كانوا أهل ذمة عند المسلمين، يعيشون في أمن ورخاء. ولذا يجب علينا أن نطبق أوامر الله وأوامر رسوله، ونبدأ من الصفر، نبدأ من الصفر ولا ننتظر توبة نصوحا ثم يبدأ الإنسان، ما يقول غدا بكرة بعد يوم بعد شهر، من الآن أنت ما تضمن أنك تعيش. فابدأ حياة جديدة وتب توبة نصوحا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمن المسلمين في أوطانهم في كل مكان، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ووفقنا جميعا حكاما ومحكومين لتطبيق كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعد لهذه الأمة، أمة محمد، عزها ومجدها ونصرها بالتمسك بدينها يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا على القرآن العظيم، اللهم اجمعنا على القرآن العظيم وعلى سنة نبيك الكريم محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا لطاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.